ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما مرت آيات سورة النساء بالحديث عن المساواة بين البشر في الخلقة إذ إن الله عز وجل خلقنا جميعا رجالا ونساء عربا وعجما من نفس واحدة ثم جاءت الآيات تتحدث عن حفظ مال اليتيم ثم تكلمت الآيات عن حفظ مال المرأة وصداق المرأة وكانت آيات الدرس الماضي تتحدث عن المواريث وأنصبة توزيع المواريث ثم جاءت الآيات لتقول إن الذين يذهبون نحو الفاحشة يذهبون نحو الفعلة القبيحة والمراد بها هنا الزنا هؤلاء يستحقون العقوبة لأنهم يشوهون الفطرة ولأنهم يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم ويؤذون المجتمع فقال القرآن الكريم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فعقوبة المرأة التي تزني واللاتي يأتين الفاحشة يعني المرأة التي تأتي الفاحشة النساء اللواتي يأتين الفاحشة إذا شهد عليهن أربعة من الرجال شهدوا هذه الفعلة القبيحة فإن عقوبة الواحدة منهن أن تحبس في بيت ولا تخرج منه حتى تموت كان هذا الأمر في أول الإسلام أن عقوبة المرأة الزانية أنها تحبس في بيت فلا تخرج منه إلى أن تموت لأن القرآن قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وانتظروا لعل الله عز وجل أن يجعل حكما أخف من هذا الحكم أو أسهل من هذا الحكم عليهن لكن هذه العقوبة أيها الإخوة تشير إلى عظم هذه الفعلة المرأة التي تفعل الفاحشة ينبغي أن تعزل عن المجتمع هكذا يقول القرآن حتى لا يفشو سوءها إلى غيرها أهل المعصية المصرون على المعاصي ينبغي أن لا يبرزوا ولا يعلنوا ولا يظهروا ولا يختلطوا بالناس حتى لا يؤثروا بهؤلاء الناس لأن الناس عامة مخلوقون على الفطرة والفطرة تقتضي أن يكون الإنسان منضبطا بأمر الله أن يكون عفيفا أن يكون طاهرا أن يكون شريفا سعادة المجتمع أيها الإخوة في العلاقات العفيفة سيدة عائشة تقول: كان الزواج قبل الإسلام على 10 أشكال، جاء الإسلام وهدمها ولم يبقي إلا شكلا واحدا، هذا الذي تعلمونه من الدين، أنه شاب يأتي إلى والد فتاة يقول له: زوجني ابنتك على مهر مقداره كذا، يقول: قبلت بحضور الشهود فتصير زوجي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أبقاها الإسلام. بس الجاهليون كان عندهم 10 طرق أخرى يلتقي فيها رجل مع امرأة. واحدة منها قال: كان الرجل يقول لزوجته: اذهبي إلى جارنا فاستبضعي منه لعله يأتينا منه رجل قوي. أعوذ بالله من الفحش ومن السوء. قال: وكانت نساء يضعن على ظهور بيوتهن أعلاما فيأتيهن الرجال فيقعن في الفاحشة. يعني بيوت للرذيلة وللفحش. وتذكر السيدة عائشة ماذا كان يفعل الجاهليون. جاء الإسلام وهدم كل هذه العلاقات الآثمة، وجاء الإسلام وخطأ كل هذه العلاقات الآثمة، وأبقى هذا الطهر الذي تعرفون من أجل أن يحفظ أنساب الناس ويحفظ أعراض الناس ويحفظ الطهر في المجتمعات. واليوم أيها الإخوة، تعود الجاهلية إلى العالم الشرقي أو الغربي الذي لا ينضبط بشعائر الله عز وجل وبشرائع الله. الزنا في كل الأديان السماوية محرم، في كل شرائع السماء محرم. الفاحشة في كل دين جاء من السماء حرمت، لكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون أن يعودوا بالإنسان إلى الحيوانية. فاليوم يأتي من يقول مثلا: إنه يا أخي شو رأيك بالمساكنة؟ ومراده بالمساكنة أن يسكن شاب مع فتاة وهما غرباء عن بعضهما، غير أنهما أصدقاء أو في عمل أو في دراسة أو شيء، وأنه أخي واردة وممكن. كيف وأعراض الناس ماذا يحدث بها؟ هناك من يأتي ليتحدث عن: والله يا أخي الجيرل فريند والبوي فريند. شو يعني جيرل فريند وبوي فريند؟ نحن جماعة يسوقنا الطهر ويسوقنا العفاف ويسوقنا الخير، يسوقنا شريعة السماء لتسعدنا جميعا. يا إخوان يا أخوات، كل واحد منكم بفضل الله بفضل الله بفضل الله يعرف من أبوه، ويعرف من جده، ويعرف من جد جده، ويعرف أجداده إلى 40 جدا في السماء. كيف أنت حفظ نسبك؟ كيف أنت طاهر شريف معروف؟ كيف؟ بسبب تعاليم القرآن الكريم، بسبب تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب التشدد في الأعراض. نحن المسلمين نعم عندنا تشدد في الأعراض، لأن العفة كالزجاجة، ككرة الزجاج، إذا كسرت من مكان، ثقبت من مكان، كسرت الزجاجة كلها. فإذا رأيت شدة فهذه لمصلحتك. فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فالإسلام جعل أولا عقوبة من وقعت في فاحشة الزنا وشهد 4. شو معنات شهد 4؟ يعني أنها مو بس تفعل الفاحشة، أنها مجاهرة في الفاحشة. يعني هي هذه الشهادة نادرة جدا وقليلة جدا، لكن فيما يبدو أن هؤلاء النساء كنا يبارزن ويجاهرن بالمعاصي. فقال القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالمطلوب أن تعزل عن المجتمع حتى لا تسيء إلى هذا المجتمع. هذا هو الحكم في أول الإسلام كان. هذا بالنسبة للمرأة، ونفس الشيء للرجل أو شبيه منه. قال: واللذان يأتيانها منكم، كمان الرجل إذا فعل الفاحشة، ولذان 2 المراد بهما سواء كان متزوجا أو غير متزوج، المتزوجون زمرة وغير المتزوجين زمرة، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، كمان يستحق هذا الذي فعل الفاحشة أن يوبخ، ويستحق أن يضرب، ويستحق أن يهان، لأنه فعل فعلة دنية، لأنه فعل فعلة لا تليق بالأطهار والأشراف. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ثم قال القرآن الكريم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الآن الآية تقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حدث أن القرآن الكريم في سورة النور نسخ هذا الحكم بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. هذا الحكم في سورة النساء فيما يتعلق بالزنا منسوخ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأن القرآن يقول فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالبكر إذا زنى أو إذا زنت يجلد أو تجلد مئة جلدة، والرجل يغرب لمدة سنة، يخرج من المدينة يخرج من البلدة، والمرأة إذا زنت نسأل الله السلامة وكانت بكرا فإنها تجلد مئة جلدة، لكنها لا تغرب لأن في تغريب المرأة إفساد لهن. نعم. أما إذا كان ثيبا أو إذا كانت متزوجة سبق لها زواج فإن حدها وحده الرجم. هذه العقوبات أيها الإخوة وضعها الإسلام لأجل أن يحمي المجتمع. أنتم تعلمون بأن الدول جميعا فيها قانون عقوبات. لماذا يوضع قانون العقوبات؟ الدولة عندما تضع قانون العقوبات هي تريد أن لا تطبق منه شيئا، لكن هي تريد أن تردع من تسول له نفسه الخطأ، فتقول له انتبه في هذه العقوبة. وإلا ليس من مصلحة الدولة ولا الحكومة ولا القضاء أن يعاقب الناس، لكن لابد أن يكون هناك نظام عقوبات، ولابد إذا أخطأ أحد أن ينال عقوبته من أجل أن يرتدع الآخرون. كان الجاهليون كتبوا على الكعبة القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، ومرادهم إذا قتل إنسان آخر اعتداء فإننا سنقتله، وقتل هذا القاتل سيمنع غيره من أن يقتل كما قتل. أما هلأ إذا القاتل ما أخذ عقوبته الناس تستمرئ هذه الفعلة، بعيد من هون إذا الزاني ما أخذ عقوبته الناس تستمرئ هذه الفعلة، السارق إذا لم يأخذ عقوبته الناس تستمرئ هذه الفعلة، المعتدي على الآخرين إذا ما أخذ عقوبته الناس تستمرئ هذا الشيء. في الإسلام في كل دولة من دول العالم في نظام عقوبات. في كل معمل يريد مديره أن يكون معمله ناجحاً لابد أنه يحط نظام مكافآت ونظام عقوبات. أنت بتعمل هيك ترتفع درجة بينزاد معاشك، ترتفع درجة وظيفية، وبتعمل هيك يخصم لك من راتبة. في كل مدرسة من المدارس لازم يكون في نظام نجاح ونظام رسوب. وإذا واحد قال يا أخي ما بدنا رسوب خلص خلي كل طلاب البكالوريا، الله يفتح على طلاب البكالوريا وطالبات البكالوريا، تصوروا كل طلاب البكالوريا ناجحين هيك. في مثلا كان في يا شباب كل واحد بيقدم بكالوريا ناجح، ما عاد إلى قيمة هذه الدراسة. كيف سيتميز المجتهد من غير المجتهد؟ كلكم تدخلون ما شئتم، مشكلة. كل مين بيشتغل بالمعمل نفس المعاش، كلها تكون أخي 200,000 200,000، تجي ما بتجي بتغيب بتحضر. إذا حدث هذا فهذا معمل فاشل ما بيصير. لازم يكون في نظام مكافآت ونظام عقوبات. الشريعة الإسلامية وضعت نظام عقوبات من أجل أن تحمي هذا المجتمع، فكانت عقوبة الزنا كما سمعتم. ثم قال القرآن الكريم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لما تكلم الله عز وجل عن مخالفة أوامره ومخالفة الدليل الإرشادي ناسب أن يتحدث عن فتح باب التوبة، بحيث المذنب إذا عاد واستغفر وأقلع عن ذنبه وندم وعزم ألا يرجع إلى الذنب حتى يعود اللبن في الضرع كان من التائبين وتاب الله تعالى عليه. هلأ بعيد من هون يا أخوان، إذا واحد وقع بفاحشة وما وصل أمره إلى القضاء فإن تاب توبة صادقة صحت توبته. ولا ينبغي أن يخبر أحداً بما حدث، ولا ينبغي أن يقنط مما فعل. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله، يعني إنما التوبة من الله، إنما التوبة عند الله، للذين يعملون السوء بجهالة. الصحابة قالوا: كل من عمل سوءا فقد عمله بجهل، لأنه لو كان يعلم علما حقيقيا بأن الله يراه ما فعله. هلأ هو قارئ وحافظ بأن الله يراه، بس هذا مو عالم. العالم هو الذي يوافق عمله علمه. ففي لحظة من اللحظات استولى عليه الشيطان فجهل، ففعل الخطأ وارتكب ما يخالف به أمر الله تعالى وكان جاهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني يتوبون قبل الموت. على أن الإسلام يا أخوان ويا أخوات، نحن كلنا تزل أقدامنا وممكن أن يذنب أحدنا، الإسلام يدعوك إذا أذنبت أن تسرع بالتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن واهن راقع. واهن يعني يذنب بس فورا برائع. فطوبى لمن مات على رقعه. فتدربوا يا أيها الإخوة أن لا يؤخر أحدكم التوبة، أي أن لا يسوف أحدكم التوبة. يكفيك أنك حجبت عن الله عز وجل في لحظة الذنب. كل من أذنب حجب عن ربه في لحظة الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان. فيكفي المذنب عقوبة أنه حجب عن ربه في أثناء المعصية. لا سمح الله عم ينظر إلى مواقع غير جيدة، لا سمح الله عم يمد يده إلى مال ليس المال ماله، لا سمح الله اعتدى على الإرث على أخواته. يكفيه أنه في لحظة الذنب حجب عنه الإيمان، وفي لحظة الذنب حجب عن حضرة رب العالمين. النصيحة بعد الذنب مباشرة، مباشرة تب إلى الله عز وجل، مباشرة استغفر الله عز وجل، مباشرة ارجع إلى الله، لأن المذنب ابتعد عن الله عز وجل. والصالحون قالوا: يا أخوان، لو أن إنسانا ذكر الله تعالى عمره وغفل عن الله لحظة لكان ما فاته أكثر مما حصله. اللي يحجب عن الله لحظة واحدة، قال، يفوته خير كثير كثير أكثر من كل شيء حصله في عمره. لذلك إذا حصل، نسأل الله العافية لنا ولكم، لكن إذا زلت قدم أحدنا وأخطأ فأسرع بالتوبة ولا تسوف توبتك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: فأولئك يتوب الله عليهم. الله بيتوب على الذي يبادر بالتوبة. يخشى على مسوف التوبة أن يشغله الشيطان عنها. ومراراً ما يأتي الشيطان ليقول لواحدنا أنه أنت لازم تتوب، ولازم تقبل على الله، ولازم تبدأ بداية جديدة، ولازم خلاص تحافظ على صلواتك وعباداتك، ولازم تحضر مجالس العلم. بس بقى اليوم التنين، بركي من يوم السبت، من يوم السبت الفجر بدك تبدأ بداية جديدة. إذا استجاب للشيطان من هون ليوم السبت، بيكون الشيطان نساه كل القصة، فتجد أنه يمر يوم السبت ولا يقبل على الله إقبالا جديدا. ومرات الشيطان بيقول له: هلا صرنا بشهر ذو القعدة، بقيان ذو الحجة، يعني هو بقيان شهر وبعدين بيبدأ سنة جديدة محرم، من أول السنة الجاي خلاص 1442 أنت بدك تستلم القبلة ولا عاد تتركها. متى ما صدق الشيطان ورضي من هون لا يصير واحد محرم، بيكون الشيطان نساه كل الموضوع. لا تسوف التوبة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المسوفون. مرات أخت بتقول: أنا خلاص إن شاء الله إن شاء الله بس أخطب، بس انكتب كتابي خلاص بدي يصير ارتدي لباسا محتشما، وما عاد حط مكياج على وشي، وبدي ألبس الحجاب الشرعي الصح، بس هلأ عم يجيني خطابين، إن شاء الله إن شاء الله الله حيكرمنا، كم يوم بكتب كتابي وبصير. طيب يا أختي، ماذا إذا متي قبل ذلك؟ وأنت يا أخ، ماذا إذا مت قبل ذلك؟ معقول تموت وأنت مصر على معصية؟ معقول تموت وأنت مذنب؟ إذا أذنبت فوراً فوراً تب إلى الله عز وجل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فوراً تب إلى الله عز وجل. ذكروا بأن أحد المشركين سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم، فركب جواده ومضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالت أين تريد؟ قال أريد محمداً صلى الله عليه وسلم لأسلم. قالوا أتدري ما يأمر به محمد؟ قال ما يأمر؟ قال يأمرك بالصلاة. قال دين لا صلاة فيه لا خير فيه، منيح الصلاة. قالوا ويأمرك بصلة الأرحام؟ قال عادة الكرام. قال ويأمرك ببر الوالدين؟ قال هذا أمر حسن. قال ويأمرك بترك الخمر؟ قال أما هذه فلا أستطيعها، سأرجع إلى بيتي أشرب الخمر أتزود منها سنة ثم أرجع إلى محمد فأسلم. حبروح هلا هيك شي سن زمان، ضلي غب من هالخمور والمسكرات وبس، يعني أخلص خلص حبيجي وأسلم وأصدق في توبتي. قال فالتفت بجواده ورجع، فمشى به جواده مسرعا فسقط من على الجواد فدقت رقبته فمات. مات وحصانه رايح بعكس جهة التوبة. لو حصانه كان رايح باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومات لقبل الله تعالى إقباله على الله. لذلك يا أخوان ما أحد بيناتنا يسوف التوبة، ما أحد بيناتنا يقول أنا إن شاء الله بس يصير عمري 70 سنة بدي أطلع على الحج وشوفني بعدين هنيك، شوف قديش أنا حبقرأ قرآن وبصلي وبصوم وكذا. طيب ومن هون للسبعين شو بدك تعمل؟ خلاص هلأ ناوي أعصي الله من هون للـ70 سنة، بس 70 إن شاء الله أنا تائب وعم أصلاً بدي سابقكم بالخير. طيب يا أخي ماذا إذا مت قبل هذا الكلام؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يا أخوان هذا القرآن الكريم دليل إرشادي أنزله الله تعالى لنا، فكل رفيق من رفقاتك بيقول لك وين رايح، بتقول له على الدرس، بيقول لك هلا انت بعز شبابك، هلا قايم تروح على دروس، هلا قايم تحضر مع المشايخ، هلا قايم تصلي، روح دور على حالك، هلا بعدين بنروح انا وياك على الدروس. اعلم بان هذا الصاحب يخالف كلام الله تعالى، لان الله عز وجل قال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. على كل الأحوال هب بأن إنسانا أسرف على نفسه وقال أنا بس يصير عمري 70 سنة بدي توب، أنا بس يصير عمري 50 سنة بدي يصير إجي على الجوامع، هب بأنه فعل ما فعل والآن صار عمره 50 صار عمره 70، يا أخي بسرعة أقبل على الله عز وجل ما دمت لم يفجأك الموت، لأنه في لحظة الموت تتمنى أن تنطق بالتوبة فلا تجدها. ثم قال القرآن الكريم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني بيترك نفسه بيعمل من الموبقات ومن المخالفات ومن السيئات هيك إلى أن يفجأه الموت، لما بتغرغر الروح تبعه بيصير بده يقول لك أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لما بتغرغر الروح تبعه بيقول لك أنا بس موت هدون المصاري رولي على قبري قرآن كريم شان الله يرحمني، لما بده يموت بيصير بيقول لك أنا بعد ما موت بوصي بمبلغ معين لكفالة أيتام. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، جمعهم الله تعالى في آية واحدة كأن هذا يشبه هذا، مع أن الرجل الأولاني مؤمن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لكنه خالف الله تعالى حياته. ثم عند الغرغرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت، بس هلا ما عاد ينفع، شايف؟ لأنه تيقن من هلاكه. فالإنسان إذا تيقن من هلاكه هناك صار بده يقبل على الله، فالله عز وجل قال هذه ليست توبة مقبولة منه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. يا إخوان، بلا ريب ما من ذنب، ما من اعتداء يفعله إنسان على هذه الأرض إلا وهو يحاسب به، إما أن يحاسب نفسه عليه في الدنيا فيتوب ويرد الحق إلى أصحابه ويندم على ما فرط ويستغفر ربه، وإما أن يموت وعليه هذه الحقوق فيحاسب بين يدي الله تعالى. كيف في الآخرة يحاسب إذا كان حقوق عباد؟ بالحسنات والسيئات. لذلك نصيحة كل واحد بيناتنا يراجع نفسه: أنا مقصر شيء مع الله بصلاة؟ إذا مقصر خليني استدرك، هلا مع كل فرض بصلي فرض. أنا مقصر مع رب العالمين بصيام؟ خليني أقضيهم، هلا جاي عشر ذي الحجة بعمل قضاء. أنا مقصر مع رب العالمين بزكاة؟ في علي تراكم 5 سنين مدافع؟ نصيحة يا إخوان، نصيحة: تعالوا نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة وبسرعة. أنا مقصر مع رب العالمين بالحج؟ هل فرض علي الحج وكنت قادرا عليه وأذن لي بالحج وما حججت؟ طيب هلأ لما يفتح مجال للحج فالأبادر. هذا إذا كانت الحقوق حقوق الله عز وجل: صلاة، صوم، زكاة، حج، ومثل الكفارات والنذور. طيب هلأ أنا مع العباد، أنا معتدي على حدا؟ لا سمح الله، لا سمح الله، إيه في اعتداء، في اعتداء بالمال على حدا. نصيحة يا إخوان، يا رجال، يا أخوات، خلينا نرجع الحقوق إلى أصحابها. تعالوا أعرض عليكم مسائل متعلقة بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، لأن التوبة تقتضي أن ترد الحق إلى أصحابه إذا العباد إلهم عندك حق. ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ في شاب كان بيشتغل ببقالية وكان الحقيقة على الكاشير وعم يسحب من الصندوق مرة 50 ورقة ومرة 200 ورقة ومرة 500 ورقة ومرة 1000 ليرة خلال 2-3-5. هلأ هو تاب وأقبل على الله عز وجل وسمع: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كان جاهل، كان بعيد عن مجالس العلم، بعيد عن مجالس الذكر، الشيطان طمس على قلبه وكان يأكل مالا حراما. طيب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الحمد لله سمع هيك مجلس علم، والله أنا لازم توب قبل ما يفجأني الموت وقبل ما يصير بالآخرة يأخذوا من حسناتي. طيب بس أنا ما بعرف قديش أخذت من هالصندوق، لأنه خلال 5 سنين وكل مرة أخذ شكل، قديش لازم يعطي من لم يعلم المقدار؟ الجواب: عليه أن يقدر هذا المال بما غلب على ظنه أنه هو أو أكثر منه، بما غلب على ظنه أنه هو أو أكثر منه. قال ابن العربي في تفسيره: إذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك ويتأكد أن ذمته برئت من الحرام. يعني بدي اجتهد ما استطعت، يعني أخي شو مثلا خلال سنة متوقع يكونوا هدون؟ إذا كل يوم 500 ليرة 366 يوم بال500 ليرة هدون بيطلعوا له 150 ألف مثلا، ب3 سنين هدون 450 ألف، وبيروح بيحط كمان هيك إضافي، بيحط شي 50 ألف هون 500، وهلأ بيروح بيسدد 500 ألف. طيب ماذا يفعل؟ السؤال الآخر، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ بين يديه الآن؟ خلاص هو سمع مثل هيك درس والعباد لهم حق عنده وبده يرجع لهم ياهن وتاب إلى الله عز وجل، بس ما معه 500,000، شو بده يساوي؟ الجواب: ما دام معسرا لا يستطيع رد تلك الحقوق وقد تاب وندم فعليه توثيقها، ولو استطاع إعلام أصحابها بما كان منه فذلك متعين عليه، فقد يبرئونه منها ويسامحونه، لكن لو خشي ضررا بسبب ذلك فيكفيه توثيق تلك الديون بما يحفظ حق أصحابها مع العزم على أدائها متى يتيسر له ذلك. خير، اكتب على دفتر، اكتب بوصيتك: إذا أنا مت كنت قد أخذت من فلان الفلاني 500,000 ليرة سورية، هذا رقم تليفونه، أعطوها إياه. وإذا بتقدر تروح تقول له: يا أخي أنا أخذ زماناتي منك 500,000، ربما سامحك إذا بتقدر، بس إذا بتعرف أنه لا، هذا سيفتح عليك مشاكل كبيرة كثير، لا تقول له، بس وثق هذه الحقوق، قل له لرفيقك، قل له لأخوك، قل لأبوك: يا أبي الله يوفقك، أنا فلان له معي 500,000، لا تقول له أنا أخذهم، قل له: له معي 500,000، إذا صار لي شيء أعطوه هذا الأمر. سؤال الثالث: ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ أخي أنا في واحد أخذ منه 500,000، بس ما مختفي، هذا لا عاد معي رقم تليفونه ولا عنوانه، تغيرت الدنيا كلها، شو بدي رجع له 500,000؟ الجواب: يخبر من حوله بأن لفلان عليه كذا ويكتب ذلك بوصيته. هدول 500,000 يظلوا أمانة، بس يظهر أمامك بدك تعطي إياهم. 4. ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ لأنه هو مو أخذ من واحد، موظف بدائرة عامة، كان كل ما إجا واحد يأخذ منه 500 ليرة، ما يمشي له المعاملة إلا بألف، وآخذ شي 500,000، آخذ 1,000,000، هلأ تاب، شو بده يعمل؟ ما بعرف مين أصحابهم، أنا ما بعرفهم. الجواب: ينفق هذا المال في مصالح المسلمين كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، أو يعطيها الفقراء، يعني بتتصدق بهذا المال على نية أصحابه. 5. ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ هلأ الماضي مال شخص بعينه، أما هلأ من المال العام، كان موظف في دائرة عامة يسحب منا أوراق، يسحب منا أقلام، يسحب منا مقاعد، يسحب منا محابر، يسحب منا كمبيوترات، ما حدا دريان. الجواب: يرده إلى الجهة التي أخذ منها ولو بطرق غير مباشرة، كأن يجري به صيانة لمكانات تابعة لهذه الجهة، فإن لم يمكن ذلك صرف في مصالح العامة للناس أو أعطي للفقراء والمساكين. الحديث يا أخوان عن التوبة وفروع التوبة والتزامات التوبة حديث جميل وحديث واسع، من أجل أي واحد بيناتنا قصر مع الله، ونحن نقصر مع الله عز وجل، أن يعود مقبلا على الله عز وجل. فإذا رآك الله تعالى مقبلا عليه: إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. والله يا أخوان ما من أحد تاب إلى الله عز وجل وكان صادقا في توبته إلا فتح الله تعالى عليه فتحا لا يخطر له على بال. فنصيحة: إذا في واحد بينه وبين ربه تقصير، بينه وبين ربه ذنب، بينه وبين ربه معصية، تب إلى الله عز وجل هلأ 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 وانت قاعد بهالجلسة. أنا لا أدري أنا بوصل على بيتي أو ما بوصل، الأمر بيد الله. أنت تصل إلى بيتك أو لا تصل، بيد الله. فاجعلها توبة صادقة. نحن رايحين باتجاه أيام 10 ذي الحجة، أيام خيرة من أجل يعني المقصر يجتهد والبعيد يقترب والعاصي يتوب، والذي أدمن الذنب أن يرجع إلى الله عز وجل تائبا. وما استطعتم أن تجددوا التوبة افعلوا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بمعنى أنك لو 70 مرة كل يوم قصرت مع الله لا تستحي أن تعود إليه 70 مرة. وما مندري بأي مرة من توبتك تكون صادقة، فالله عز وجل ينقلك من حال إلى حال. الصحابة شو كانوا قبل الإسلام؟ كانوا فاعلين أفعال غريبة عجيبة. واحد منهم وأد 10 بنات، فظيع. فيك تتخيل واحد وحشي قتل سيدنا حمزة وأخرج كبده، بتعرفوا القصة، ومع هذا وحشي صار من خيرة الصحابة. وذاك الذي وأد البنات 10 صار من الصحابة. كانوا يشربون الخمر قبل الإسلام، تحولوا إلى خير أمة أخرجت للناس. لذلك مهما كنت مقصرا لا تبخل على نفسك أن تتوب وأن تجدد التوبة إلى الله عز وجل. عسى الله عز وجل في توبة صادقة منك أن ينقلك من حال إلى حال. ولا تنتظر أن تصير أنت إنسانا جيدا، فإن عطاء الله تعالى لا ينتظرك ولا ينتظرني. وإنما ابقى ضارعا على باب الله معتصما به، فإن الله عز وجل إذا تاب عليك بدل حالك إلى أحسن الحال.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.